إن الحمد لله نحمده ونستعين ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. برضو من الأمور اللي يعني يجب على المعرب معرفتها في الوجه الخامس، قال أن يستوفي جميع ما يحتمل اللفظ من الأوجه الظاهرة، فيقول في نحو سبح اسم ربك الأعلى. سبح اسم ربك الأعلى يجوز أن يكون الأعلى صفة للرب، يجوز أن يكون الأعلى صفة للرب وصفة للإسم. وفي نحو هدى للمتقين يجوز الذين تابعا ومقطوعا إلى النصب بإضمار أعني أو أمدح، وإلى الرفع بإضمار هو. إيه الكلام بسرعة كده سريعا؟ قال إنه لابد إن هو يستوفي جميع ما يحتمل اللفظ. يجي المعرب اللي عايز يتكلم في إعراب القرآن يشوف اللفظة إيه كل اللي تحتملها. دلوقتي أنا عندي قول الله تعالى سبح اسم ربك الأعلى، يجوز الأعلى تكون صفة الرب ويكون صفة للإسم، صح؟ طيب لكن أنا لو عايز أجي أرجح، أنا أجي أرجح هنا، أرجح إزاي؟ المعرب ينطلق من المعنى. المعرب عشان يعرب الكلام لابد أنه ينطلق من المعنى مش من أي حاجة تاني. طب هل المراد بالمعنى هنا أن ربنا أمرنا أن احنا نسبح اسمه ونسبح الرب الأعلى؟ المقصود بسبح اسم ربك الأعلى تسبيح الرب الأعلى أم تسبيح الاسم الأعلى؟ إيه المراد؟ المراد تسبيح الرب لا الاسم. ده قول، ده الصواب، واي حد قال غير كده يبقى قول ضعيف لا يعتد به ولا يعتمد. فالمقصود ربنا امر العباد بتسبيحه مش بتسبيح اسمه. والمعنى طب ليه نسبح اسم ربك الاعلى؟ طب لما كان المراد تسبيح الله ليه ما قالش يسبح الله؟ قال لان لن تصل الى تسبيح الله الا بذكر اسمه، صح؟ هنسبح ربنا ازاي؟ ما هو التسبيح يعني ايه؟ التنزيه، عايز انزه الله عن كل نقص وكل عيب، وأبعد عن اسم الله وأبعد عن الله كل نقص وكل عيب، وأثبت له كمال الضد، يعني كمال في كل الصفات المحمودة الحميدة. طيب يبقى أنا عشان أصل لتسبيح الرب يعني تنزيهه، أن أنا أبعد عن الرب أي نقص وأي عيب، لابد أن أذكر اسمه، مظبوط؟ كيف أسبح الله؟ هقول لك سبحي ربنا، يعني نزيه الله، هتعمل إيه؟ هتقولي سبحان ربي العظيم، سبحان ربي الكريم، سبحان ربي الأعلى، سبحان. طيب وانت عمال تقولي سبحانه سبحانه سبحانه، سبحانه ايه؟ ربي العظيم، يعني بسبح ربي العظيم. سبحانه ربي الكريم يعني بنزه ربي لصفته الكريم. سبحانه ربي الاعلى بنزه ربي اللي هو الاعلى. فهمت قصدي؟ فعشان اصل لتسبيح الرب لابد اذكر اسمه، فسبح اسم ربك الاعلى، يبقى لابد من تسبيح اسم، من تسبيح ذكر اسم الله حتى اسبحه وحتى انزه. واضح يا جماعه الخير؟ طبعا فمنقول هنا سبح اسم ربك الاعلى. الاعلى طبعا يعني فائده لابد تكون معروفه، اللي هو البلاغ، يعني الكمال في العلو، علو صفات وعلو الذات. علو الذات لانه فوق مخلوقاتي، فوق عرشي، مستوى العرش، فوق سماواتي، ولا شيء يعلى على الله. فهو علو بالذات، وعلو القدر والقهر، علو القدر والقهر، وعلو الصفات، وعلو في كل شيء. فهو له علو الذات وعلو الصفات. فما أقول سبح اسم ربك الأعلى إذا أنا أسبح الله ونزهه عن كل نقص وكل عيب وكل مشابهة لمخلوق ومخلوقات وإلى آخر المعاني اللي إحنا فهمنا في تنزيه الله عز وجل. إذا نقول سبح اسم ربك الأعلى، يبقى المعرب عارف إن هو بينطلق من المعنى، والمراد بالمعنى هنا سبح اسم ربك الأعلى، سبح الله، ولا ليس المقصود سبح اسم الله. واضح؟ طيب برضو مثلا في مسألة خدنا من كام، من مش فاكرة في أي نوع، كنا نتكلم عن وقف على المعانقة، عن المعانقة، وقلنا التعانق، فاكرين التعانق؟ نتكلم عن التعانق. فبرضو هنا السيوطي بيقول في عند سابعا أو السابع، الوجه السابع اللي محتاج إليه المعرب، قال وخطئ من قال في ذلك الكتاب ولا ريب فيه أن الوقف على أريب وفي خبر هدى، ويدل على خلاف ذلك قوله في سورة السجة تنزيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالم. عايز يقول ايه الصوتي؟ عايز يقول برضو من ضمن الاعراب ان انا بتكلم المعرب لازم يبقى عند الوقف بيفهم يفهم برضو الوقف والابتداء دي مهمة جدا. ليه؟ قال لأنه دلوقتي لو قلنا فإحنا قلنا نفس المثال ده وإحنا بنشرح برضو، بس مش عارفة هتفتكره لا، لما قلنا ذلك الكتاب لا ريب فيه، في ناس قال الوقف، أنت عندك كده وقف المعانقة عند اتنين، ممكن أقف عند اللي ريب وممكن أقف عند فيه، بس الوقف عند لا ريب ضعيف، الأقوى والأرجح الوقف عند فيه، ذلك الكتاب لا ريب فيه، وبعدين أبتدي أقول هدى المتقين. ليه؟ هعيد عليك سريعا اللي قلناه. لو تفتكر قلنا لو قلت ذلك الكتاب لا ريب وقفت، طب ما اي كتاب لا ريب، وانت الكتاب في ايديك ده، لما اجي ادخل عليك دلوقتي انت ماسكه الكتاب وقولك ذلك الكتاب لا ريب، هتقولي اه طب ما انا عارفه الكتاب، ايه الموضوع؟ ما هو فعلا ما فيهوش حاجه، يعني انا ما اديتكيش معلومه، طب ما هو اصلا كتاب. لكن لو اقول لك ذلك الكتاب لا ريب فيه، يعني كل الكتاب اللي انت ماسكاه ده ما فيهوش اي حاجه غلط، فهمتي قصدي؟ فلو قلنا ذلك الكتاب لا ريب فيه يبقى ما فيهوش اي شك، كل القران. لكن قلت ذلك الكتاب لا ريب، ذلك الكتاب لا ريب، طب هتقولي لو انت مقصود ان هو ككتاب لا ريب، طب ما احنا عارفين هو كتاب، فاهم الفرق بين الاثنين؟ فعشان كده ضعف العلماء الوقف عند لا ريب، وقف التعانق عند لا ريب ضعيف، لكن الصعب ان احنا وقف التعانق عند ذلك الكتاب لا ريب فيه، يعني هو كتاب خلاص احنا كلنا عارفينه كتاب، لكن اللي يهمني انه لا ريب فيه، يبقى الوقف عند فيه مش عند ريب مثلا. ده وجه ليه، لانه لو انا قلت لا ريب فيه هيبقى فيه تقدير محذوف لابد، ولا المعنى هيبقى فاسد. ومن اسباب ضعف القول ده انه التقدير والاثبات يقدم الاثبات على التقدير، لو في تقدير وفي اثبات يقدر الاثبات على التقدير. يعني ايه برضه بالراحه كده؟ اما اقول ذلك الكتاب لا ريب وقف، في تقدير اللي هو معناه لا ريب فيه، وابتدي الكلام تاني الابتداء بقى فيه هدى المتقين، يبقى فيه قررت مرتين، ده التقدير، وحذف فيه الاولانيه ده تقديرا، لانه لو قلنا ذلك الكتاب لا ريب وقفنا ملوش معنى خالص، لان كل الناس عارفه اللي في ده كتاب، الكتاب معروف. طيب هيقول لك الوجه ده اللي استدلوا بيه، قال لك لا ذلك الكتاب لا ريب فيه، بس احنا شلنا فيه الاولانيه من باب الحذف، وقلنا فيه هدى المتقين ده تقديرا، طب ما انا عندي الاثبات اولى، عندي الإثبات أولى، الوقف على لا ريب فيه ده الوجه اللي فيه إثبات، وده أولى من أنا أذكر الوجه اللي فيه تقدير، زي الظاهر والمؤول، الظاهر يقدم عن المؤول، زي المنطوق والمفهوم، المنطوق يقدم عن المفهوم، كل الحاجات اللي الظاهرة الواضحة الجلية بتقدم على الأشياء الخفية، فالإثبات يقدم على التقدير، فالمثبت يقدم على المقدر، فالمثبت هنا لا ريب فيه خلاص واضحة، يقدم على المقدر اللي هو لا ريب فيه وقف، وانا اقول ايه فيه هدى المتقين، تقدير ان فيه اتكررت مرتين، واضح؟ ده الجزء اللي قاله السيوطي، واثبت انه الوجه او وقف التعانق عند وقف المعانقه عند ذلك الكتاب لا ريب فيه افضل، واستدل انه لا يمكن يكون لا ريب ونقف بقوله تعالى في سوره السجده، سجدة تنزيل كتاب لا ريب فيه رب العالمين، ينفعون تنزيل كتاب لا ريب وقف وبعدين نبتدي الكلام فيه من رب العالمين؟ مستحيل تجي هذه القراءة، يعني هذه القراءة تبقى خاطئة من كل وجه، لا 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 تصح أبدا، تنزيل كتابي لا ريب وبعدين أقف فيه من رب العالمين لا يستقيم معنا، لابد من الوصل أقول تنزيل كتابي لا ريب فيه من رب العالمين. ده اللي حاب يبينه برضه في وقف المعانقة. برضه من الأمور القواعد اللي ذكرها واللي مهمة مسألة الرسم، رسم المصحف مهم جدا. ليه رسم المصحف مهم جدا؟ لأنه الرسم نفسه ممكن لو اختلف هيديني معاني مختلفة، ذكر أن رسم المصحف العثماني هو المعتمد عند المسلمين. ليه؟ لأنه الرسم لو اختلف هتبقى فيه مشكلة. وضرب مثل قالوا من ذلك ومن ثم أن يراعي الرسم في ثامنة في النوع الوجه الثامن للمحتاج المعرب، قال أن يراعي الرسم، ومن ثم خطئ من قال في سلسبيلة أنها جملة أمرية أي سل طريقا موصلا إليها، لأنها لو كانت كذلك لكتبت مفصولة، ومن قال إن هذان يا ساحرا، خلينا بس في المثل الأول اللي ذكره دلوقتي، بيقول خطئ من قال في سلسبيلة أنها جملة أمرية. يعني إيه جملة أمرية؟ يعني بعض القراء قالوا لا ده معنى الكلام سل سبيلا، يعني اسأل سبيل يوصلك إلى هذه العين، طبعا الخطأ. ليه؟ لأن رسم المصحف مختلف، سل سبيلا، سلسبيل، عين فيها تسمى سلسبيلة، هي اسمها كده، مش معناها انه سلسبيل. وهناك فرق بانه ان انا اسأل عن هذه العين او اسأل عن السبيل سلسبيل. فاختلف المعنى، فقال الجملة لو كانت يعني انها جملة امرية اي سل طريقا موصلا الى هذه العين، الكلام مش صحيح، لان لو كانت كذلك كانت كتبت مفصولة، سل لوحدها وسبيل لوحدها، صح؟ عايزة تقول لو هو ده المعنى ان هو معناها اسأل طريق موصل اليها، ها يبقى كان هتتكتب سل لوحدها وسبيل لوحدها، كلمة سبيل يعني طريق، هي في المصحف مش مكتوبة سل لوحدها وسبيل لوحدها، كتبت سل سبيلة، فعلم ان ده خطأ اللي خد هذا الوجه. وذكر برضو هنا من قال انها زانرة ساحراني، وانها وبعد ان لوحدها واسمها اي ان القصة، وزان مبتدأ خبره لا ساحران، الجملة خبرية طبعا، هو باطل بالرسم، باطل، انها زانرة ساحران، انتهى الموضوع، فهي زي ما هي في المصحف واعرابها صحيح، وجه الاعراب صحيح مفيش اشكال خالص، وموجودة في كتب القراءات. مثلا برضو من الأشياء اللي هي مهمية يعني أهمية الرسم، إن الإنسان يلتزم برسم المصحف، حتى المعرب عشان يعرب صح لابد يلتزم برسم المصحف. مثال مثلا قال تعالى سنقرئك فلا تنسى، سنقرئك فلا تنسى. طيب سأل يعني نقدر نقول هنا لا فلا تنسى، لا هل لا هنا ناهية أم لا نافية؟ هل اللام هنا ناهية أم نافية؟ بعض المفسرين قال لا هنا ناهية، وبعض قال نافية. طب أرجح إزاي؟ أو لا الضابط عندي هنا رسم المصحف، يعني إذا فلا تنسى لا هنا تحتمل أن تكون ناهية وتحتمل أن تكون نافية، يجي أي وجه أرجح؟ لا أنهي الناهية ولا النافية؟ لا نا هنا يبقى النافية مش الناهية. ليه؟ الجواب أنه الصحابة أثبتوا الألف المكسورة ولا حذفوها؟ أثبتوها، لا تنسى الألف مكسورة موجودة في رسم المصحف، يبقى أنهم أثبتوا الألف المكسورة، فلو كانت ناهية ها كان هيحدث إيه الفعل المعتل الآخر؟ كان هيحذف حرف العلة، صح؟ سنقرئك فلا تنس، كانت هتبقى لا تنس وتكون لا هنا ناهية، يبقى لو لا ناهية كانت هتتكتب إيه في سنقرئك فلا تنس، يحذف حرف العلة، يحذف ليه الفعل المعتل الآخر، فيحذف حرف العلة تبقى لا تنس، فلا هنا مش ناهية، لكن الرسم دل على نافية لا تنس، يعني أثبت لأنه أثبت الألف المكسورة، واضح؟ يما أثبت الألف المكسورة دلنا على أنه لا هنا نافية، يعني لن تنسى هذا القرآن، مش بمعنى النهي يعني ما تنساش، لا يعني أنت مش هتنسى هذا القرآن بإذن الله، يعني فرق بين تبقى لا نافية ولا ناهية. فإيه اللي خلانا نقول إنها نافية وليست ناهية؟ إيه الرسم بتاع المصحف، لأن الناهية هتدخل على الفعل المضارع تجزم إيه الفعل المعطل للآخر يحصل له إيه؟ هيحذف حرف، يحذف حرف العلة من الآخر، وتقرأ لا تنس، وهي ليس كذلك، هي في المصحف لا تنسى فلا تنسى، واضح؟ طيب برضو دي من الرسم، دي أهمية الرسم. في حاجة برضو مهمة جدا، قاعدة مهمة برضو جدا، يعني نتكلم فيها، مسألة اللي هو تجنب إطلاق لفظ الزائد في الكتاب الله، لأنه الزائد قد يفهم منه أنه لا معنى له، وكتاب الله منزه عن ذلك، ولهذا فر بعضهم من إلى التعبير بدله بالتأكيد والصلة والمقحم. برضو كلمة مقحم صعبة، لها مآخذ، العلماء أخذوا مآخذ عن من قال هذا الحرف مقحم في القرآن، كلمة مقحم ده يعني أقحم شيء، يعني خير من غير لازم، برضو العلماء لهم تحفظ على هذه الكلمة، ولهم تحفظ على كتاب على كلمة زائد، وبعض العلماء قالوا لا كلمة الزائد ممكن تستعمل في القرآن، وقول هذا الحرف زائد، والعلماء المتقدمين فاهمين يعني إيه المعنى، ونبين المسألة. أولا الأول قبل ما أقول استعمال اللفظ استعمله ولا لا، عايز أعرف يعني إيه الزائد في القرآن، قبل ما نقول يعني استعمل اللفظ أو لا نستعمله، وإيه ما أخذ العلماء على كلمة الزائد في القرآن. الزائد يكون في المعنى ويكون في المبنى، مظبوط؟ الزائد ممكن يكون في المعنى ويكون في المبنى، لابد ان اعلم قاعده ما فيش اي شك ولا نزاع من اهل العلم، لا يوجد زياده في المبنى لا يحتاج اليه، ولا يمكن ان يوجد زياده في المبنى وليس له معنى، مستحيل ان كلمه زائده في القران ملهاش معنى، ده يبقى عبث وده منتفي وممتنع عن الله وعن كتاب الله، دي أول حاجة. مثلا أبو عبيدة، أبو عبيدة قال إيه؟ أبو عبيد مش أبو عبيدة، أبو عبيد. أبو عبيدة في مجاز القرآن قال في قوله تعالى: وإذ قال ربك، قال وإذ زائدة، ومجازه قال ربك وإذ زائدة، ده لا يصح لأن إذ لها معنى. وقال برضو كما أخرجك ربك، قال برضو كما زائدة ومجازه. طبعا أبو عبيد لما يقول مجاز ما أقصدش مجاز اللي رجع بيه المتأخرين، إن في القرآن في مجاز، لا يقصد مجازه يعني إيه اللي هي تمشي بكده. لما قال وإذ قال ربك، ها قال إذ مجازه قال ربك، يعني مجاز الكلام اللي يجوز الكلام، أو مش مجاز بمعنى أنه فهم قصدي أنه الكلمة توضع واستعملت في غير موضعها، لا لا مش مقصود كده خالص. ودي عندي أبو عبيدة معروف، أبو عبيدة يعني عنده مجاز القرآن يعني الأشياء اللي ممكن تمشي بهذا الوصف، لا يقصد أنه المجاز عند المتأخرين. طيب المهم أرجع تاني أقول وإذ قال ربك، الإذ زائدة الكلام، العلماء اعترضوا على هذا وقالوا لا. ليه؟ ادعاء زيادة في المبنى محال في كتاب الله، ولا يمكن أن يوجد زيادة في المبنى وليس له معنى، لأن إذا زاد المبنى وليس له معنى يبقى عبث. طب أمال إيه الموضوع؟ لا الموضوع أن الزيادة ينظر إليها، إلى الإعراب وإلى المعنى العام، وأحيانا يشترك الإعراب في المعنى فيديني معنى عظيم جدا، والمعنى الزائد هيكون إما لتأكيد نفي أو تأكيد إثبات، يعني قوة في النفي أو قوة في الإثبات، ده معنى الزائد في القرآن واللفظة اللي استعملوها العلماء. كلمة زائد مقصود به في القرآن، لو لقيتي مثلا عالم يقولك إيه ما هنا زائدة، زائدة ليه؟ ملهاش معنى يعني؟ لا العالم ما يقصدش كلمة، كلمة زائدة عند العلماء يعني زائدة إما لتأكيد نفي وإما لتأكيد إثبات. هديكي مثلا، قال تعالى في سورة فاطر، قال تعالى هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض، هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض. خلاص هنا مثال، هل من خالق غير الله، من بعض العلماء قالوا زائدة، المعلمين يقولون إن من هنا زائدة. ليه قالوا زائدة؟ قال لأنك لو قلتي هل خالق غير الله يمشي من جهة المعنى، تمشي أو تمشي. لو قلنا هل من خالق غير الله، أو قلنا هل من خالق غيره، أو قال هل من خالق غير الله، الاثنين في المعنى تستقيم، المعنى واحد. طب أما من هنا زائدة بمعنى إيه؟ العلماء بقى لما يقولوا زائدة هنا يقصدوا إيه؟ قالوا زائدة لتأكيد النفي، اسمع معايا، زائدة لتأكيد النفي، فهي أقوى في قوة النفي. لما أقول هل من خالق غير الله أقوى من أنا أقول هل من خالق غير الله، يبقى تأكيد ليه؟ للنفي، زائدة للتأكيد، تأكيد إيه؟ تأكيد النفي، نفي إن في إله غير الله، إذن هي أقوى في النفي، فالأول أفضل ومن ثم قال العلماء هي زائدة. فهمتيني؟ فلما تقرأي قول العالم زائدة ما يجيش في نفسك إن العالم يقول زائدة يعني استهانة، إيه الكلمة دي ملهاش معنى يعني، لأن أول ما تقولي كلمة زائدة تبادر الأذهان إيه؟ إن لا معنى له، زي ما قال السيوطي هنا يفهم إن أنا لا معنى له، ده عند العام أول ما تقولي زائدة يبقى القرآن في حاجة ملهاش لازم، لا زائدة إما لقوة النفي أو قوة الإثبات. واضح يا جماعة الخير؟ يبقى هنا الزيادة زادت على إيه؟ قوة النفي، ولذلك عبر بلفظ الزيادة، ولا يعترض عليه أبدا هذا القول. لقلنا زائدة لو كان اللي قدامك طالب علم، لو كان اللي قدامك طالبة علم ممكن تقولي زائدة، لو مش طالبة علم ومش فاهمة، مش فاهمة منهج العلماء وكلام العلماء اللي هم الأكابر اللي عارفين هم بيقولوا إيه، وعندهم إلمام باللغة وإلمام بالإعراب وتوقير وتبجيل لكتاب الله ومن الورع والتقوى، اللي يمكن يقولوا كلمة عن الله أو عن كتابي إلا وهم يعلموا معناها. ففي الحالة دي بقول لهم صلة، بعض أهل العلم استعمل لفظ الصلة بدل كلمة زائدة، زي الإمام الطبري، جرير الطبري كان لما يكون زائد في القرآن يقول وصلة، هذا الحرف صلة وهذه الكلمة صلة، ما يقولش زائد، خشية أن تفهم الزائد اللي معنى إيه، إن يعني لا معنى لها يعني كده. وطبعا كتابنا منزه عن هذا والعلماء يفهمون هذا. إذا لو قرأت قول العالم يقول هذا قول زائد، أحسن الظن بعلمائنا واتقي الله في قلبي، لا اغتاب عالم بقلبي فضلا عن اغتابه بلساني، واوقره واعظمه، اقول لا هو ما قصد الزياده اللي هي معنى لا معنى لا. مستحيل يكون عالم وصل انه يفسر قران يكون مستهين بكتاب الله او ينسب النقص لكتاب الله، هذا ممتنع عن عوام المسلمين المتقين فضلا ان ننسبه لعالم. يبقى عندي ورع وتقوى، اقول العالم مقصده كلمه زائد يعني ايه؟ يعني زائد للتاكيد، لتاكيد النفي او لتاكيد الاثبات. تاني، يبقى الزائد في القران لا يمكن ان تكون في زياده في المبنى ليس له معنى. احفظي الكلام ده، لا يمكن ان ياتي في كتاب الله زائد في المبنى وليس له معنى. كل زياده في المبنى فلها زياده في المعنى، كل زياده في المبنى اللي هي مع الكلمات لها زياده في المعنى. الزياده في المعنى اما بتاكيد نفي او تاكيد اثبات او تاكيد معنى معين، فالزياده تاتي لزياده المعاني، لزياده المعاني. واضح؟ طيب، لكن اقول زائد كده بدون معنى ده من المحال ومن المستحيل. طيب هنا اقول، هو هنا ذكر بعض التنبيهات هاخد منها تنبيه يهمني مهم، اللي هو مسألة الساجع. هل الساجع كله مذموم ولا الساجع منه المذموم ومنه المحمود؟ الساجع منه المذموم ومنه المحمود. الساجع في كتاب الله، هل يعني لا يقال ان الساجع يعني مصطلح الساجع يقال في كتاب الله ولا يعني يبقى في نفس حرج من كلمة الساجع؟ النبي نهى عن الساجع. لا، الساجع منه كمصطلح جائز نحن نقول في القرآن ساجع، مش أي مشكلة خالص. الساجع منه الحسن ومنه القبيح. القبيح لا ينسب لكتاب الله. القبيح اللي هو جاء تابع للمعنى، القبيح الساجع، القبيح اللي هو جاء بيتكلف الساجع عشان يظبط القافية بتاعت البيت، عشان يجيب كلام يتكلف فيه، عشان يظهر بلاغة، ده القبيح اللي هو أصلا السياق الكلام مش محتاج لساجع، ويتكلف إنه يجيب كلمات فيها ساجع عشان يظبط قافية البيت لو بيقول أبيات شعر، أو إن هو يقول معنى معين، ده القبيح الغير محمود. أما الساجع المحمود اللي هو تابع للمعنى فحرج فيه. الساجع إذا كان تابع للمعنى فلا حرج فيه ولا ننفيه. السجع إذا كان تابع للمعنى فلا حرج فيه، بالدليل النبي صلى الله عليه وسلم في أحاديث كثيرة جدا كان يقول إيه؟ كان يقول كلمات فيها سجع، صح؟ كثير يعني، ونقل يعني تذكري أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم يقول كلمات فيها سجع كثير في الأحاديث. ليه؟ لأنه ما فيهوش تكلف، هو المعنى ماشي موافق للسجع، مش السجع اللي يعني المعنى وافق إيه؟ تابع للمعنى. السجع هنا كان تابع للمعنى، فالسجع اذا كان تابع للمعنى وما اخلش بالمعنى لا حرج فيه. امتى السجع يبقى يعني مذموم؟ لو انا زي ما قلنا بنتكلف في هذا السجع. وحديث كثير النبي صلى الله عليه وسلم فيها يعني كلمات فيها سجع، كقوله تعالى واسالك الهدى والتقى والعفاف والغنى. يكون مثلا يلا من اعوذ بك من فجاءة نقمتك وزوال نعمتك وتحول عافيتك وجميع سخطك، كله سجع، صح؟ اهي، لكن هو ما تكلف، هو الحاصل الساجع جاء تابع للمعنى. الساجع هنا هو اللي تابع للمعنى، النبي عايز يوضح معاني معينه صلى الله عليه وسلم، فقال كلمات كان الساجع فيها تابع للمعنى مش العكس. كقول طيب، عندنا مثلا قوله تعالى والضحى والليل اذا سجى ما ودعك ربك وما قلى، ما قالش وما قلاك، مراعاه الفاصله او الساجع، وده ما فيهوش مشكله خالص، لان في الاخر ايه؟ ادى معنى بلاغي عظيم رهيب عالي جدا، في تمام للمعنى، في من البلاغه، لم يقع فيه خلل، ومن ثم الفاصله هنا لم تؤثر على المعنى، ولا يوجد في كتاب الله طبعا اي كلام فيه خلل ولا فيه تاثير على المعنى ولا فيه معنى يعني يتشال ويتحط مكانه اطلاقا. بس انا بضرب لك مثل، كلام كتير جدا في القران ممكن تلاقيه ماشي بهذا. السجع كان السجع في تابع للمعنى فهو محمود، ويدل على قوة البلاغة وقوة اللفظ وحسن الرصف ويعني بديع النظم وكل جميل في القرآن لأنه كلام الله. يعني كلمات كثيرة برضو هنا في الإعراب. يعني وعلى هذا بقى مشي السيوطي يبين كلمات كثيرة في هذا الصدد مسألة إعراب القرآن. يعني في الجملة انه الاعراب مهم للي هيقوم بتفسير القران، ده باب مهم للي هيصنف في تفسير القران. وبالنسبه لنا احنا كطالبات علم او ناس بندرس يعني علوم القران عشان نفهم فيه، يبقى عندنا المام بحاجتين: برسم المصحف لا اخرج عنه، تجويد. عندي المام قوي جدا بالتجويد، لان كلمه واحده يعني قصدي باللحن الخفي، احنا عندنا لحن خفي ولحن جلي، فاللحن الجلي اللي هو ممكن يغير معنى الكلام زي ما قلنا في آية سورة التوبة أول ما بدينا، دي تبقى مصيبة مهمة جدا. عشان كده حد يقول لي ينفع أقرأ القرآن كده ولا ما ينفعش؟ عندي لحن خفي ولحن جلي. اللحن الجلي اللي هو في إيه؟ في الإعراب، هيغير المعنى تماما. واللحن الخفي اللي هو في التجويد، ده أقل خطر من اللحن الجلي. فكبداية قراءة القرآن لابد يبقى معايا إن أنا أضبط القرآن باللحن الخفي والجلي، يبقى عندي ضبط في اللحن، ما يبقاش عندي لحن لا خفي ولا جلي. أضبط هذه المسألة، إني أقرأ قراءة صحيحة كتشكيل بالشكل، القرآن بالشكل، وأقرأ قراءة صحيحة بالتجويد. أعرف رسم المصحف، لا أخرج عن لحن رسم المصحف لأنه هيديني معنى مختلف. لو الآية فيها، أنا بلخص في الموضوع يعني، لو الآية فيها أكثر ما وجه في وجوه القراءات، أنا منشغلة بالتفسير وبتصدى لتفسير القرآن للناس، يبقى لابد إن أنا أعرف وجوه القراءات في الآية، لأنه من قراءة لقراءة قد يختلف المعنى. وجبنا أمثلة، وأبقى أشوف ساعتها الاختلاف ده هل فيه راجع ومرجوح. بيحصل في القراءات إنه بتختلف قراءة من الأخرى، وعندنا فيها راجع ومرجوح، أو الوجوه كلها تقبل بحسب تفسير العلماء وترجيح العلماء. عشان كده بقول تفسير موضوع مش سهل، مش أي حد يتعرض لتفسير كتاب الله، لأنه ممكن يعني يقع في طمات كتيرة جدا. لابد يبقى شيء من الإتقان، مش هو اللي تبقى عالمة ولا أي حاجة خالص، لكن زي ما بينت ما بين التفسير البسيط وبين التفسير اللي فيه توسع، نحتاج إلى علم ونحتاج إلى دراية وبصيرة. أسأل الله سبحانه وتعالى يعني يبصرنا ويعيننا ويعلمنا ويفهمنا، ويجعل هذا العلم رفع لنا درجات وسلامة، سبب في سلامة القلوب وصلاح القلوب، وسبب في إن احنا ننشغل بكتاب الله، وسبب في إن احنا يعني يكون قلوبنا صافية، ما فيهاش غل للحد، وما فيهاش حسد، ما فيهاش ضغينة، لأنه من أسباب ثبات العلم في القلوب سلامة القلوب. يعني أسباب ثبات العلم وحفظ العلم سلامة القلوب. فأسأل الله سبحانه وتعالى يرزقنا قلوب سليمة ما فيها غل الأحد ولا فيها مرض من الأمراض. نكتفي بهذا القدر. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.